أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه هناك عدة إطلاقات للإعادة أو للتكرر، وكلامنا فعلا في الإعادة والتكرر بمعنى تكرر نفس الهوية، نفس الوجود، بأننا نفترض بأن هذا الوجود بعينه وبشخصه هو الذي يتكرر، إما تكررا عرضيا بأن تتعلق مثلا الإرادة والجعل بوجود شيء واحد مرتين في عرض واحد بحيث لا يتخلل بينهما العدم، وإما أنه يوجد في يوم السبت فيعدم في يوم الأحد، ثم عين ذاك الذي في يوم السبت يعاد بجميع خصائصه حتى الزمان. مقتضى أنه عينه، هذا مهم قد ما نكمل المطلب، مقتضى أنه عينه أنه حتى بلحاظ الزمان فيعاد نفس الهوية بجميع خصائصها، إذ أن الموجود في يوم الاثنين عين الموجود في يوم السبت، وإذا كان عينه فهو ينبغي أن يكون أيضا موجودا في يوم السبت، فيجب إعادته بكل خصوصياته حتى الخصوصية الزمنية. ولهذا صرح جمع من الفلاسفة والشراح بأنه مقتضى أن يعاد بعينه بجميع خصائصه حتى الخصوصية العرضية، وهي خصوصية الزمان، فيعيد ما كان موجودا يوم السبت هو نفسه يوم الاثنين، بحيث يبقى أيضا زمانه وهو يوم السبت، لأنه يعوده ويعود مع الزمان، فالزمان أيضا مما يعاد، يعدم الزمان شيء موجود يعدم ويعاد نفس الزمان. ولهذا إذا لاحظنا تصورنا المطلب، نفس التصور يقتضي الحكم بشنو؟ بالبداهة البطلان، ببداهة أنه مستحيل. إذن مرادهم من الإعادة نفس المعدوم من جميع الجهات حتى الزمان، فيعاد ما كان موجودا يوم السبت يوم الاثنين حتى بخصوصيته الزمانية، وهو أنه خصوصية عرض الزمان، يعني الزمان يعاد، حتى يعاد الموجود يعاد جميع أعراضه، وإلا ما صار عينه، ما صار إعادة للمعدوم بعينه، صار هذا مشابه له، لا أنه عين المعدوم الذي كان يوم ما كان يوم السبت خصوصيته أنه موجود في يوم السبت، فيعاد في يوم الاثنين الموجودية في يوم السبت. فهذا هو الذي يقتضي الإعادة بعينه. وإذا تصورنا المطلب حينئذ فنحكم ببداهة استحالة إعادة المعدوم، وقد أشار ابن سينا إلى أن هذه المسألة مسألة بديهية، ولهذا قال ولنقطع عبارة أنا أو لا لحظة شوية في عبارة بصدر نسيت ما نقلته، هناك عبارة لابن سينا كنت برزنها وممكن أقرأ لكم الدروس الآتية والمعلقين على كلمات ابن سينا وأيضا كلمات الرازي، كلها تشير إلى أنه الإعادة مستحيلة وأنها من المسائل البديهية. وعلى كل حال بلي هذا هو المراد من إعادة المعدوم، هذا هو تمام الكلام في بيان الإعادة المعدوم. المطلب الخامس أيضا بحث تصوري أشار إليه الرباني الشيخ الرباني في إيضاح الحكمة، وأشار له المصنف في الكتاب إجمالاً، ولا بأس ببيانه لأنه متعلق بالمطلب التصوري. ما معنى أن الوجود يعدم أصلاً؟ انتهينا من معنى إعادة المعدوم، يعني عندنا معدوم في يوم الأحد نريد أن نعيده في يوم الاثنين، إنزين عندنا في رتبة سابقة موجود في يوم السبت عدم، ما معنى أن هذا الموجود عدم؟ معدومية الموجود ما هو معناها؟ هذا أيضا بحث تصوري. إذن في بحثنا السابق ركزنا على أنه فرضنا أنه الآن شيء معدوم نريد أن نعيده فنفسر إعادة المعدوم. الآن عندنا شيء موجود يوم السبت عدم، ما معنى معدومية الموجود؟ وهو أصلا هل هو معقول في حد ذاته أو ما أو غير ما معقول؟ فهل يعقل أن يطرأ العدم على الموجود وينسب إليه فيقال عدم الموجود؟ صح، هذا معقول أصلاً المطلب؟ قبل من جيل الإعادة نحتاج أن نبحث أنه أصلاً الموجود هل يعقل أن يعدم أو لا يعقل أن يعدم، وبعدما يعدم هل يعقل أن يعاد أو لا يعاد؟ ركز هؤلاء الأعلام في هذا البحث على ماذا ركزوا شيخنا؟ على إعادة المعدوم الرتبة الثانية الطولية. الآن نحن نريد أن نسأل أن هذا الموجود الذي فرض وجوده هل يعقل أن يطرأ عليه العدم أو لا يعقل أن يطرأ عليه العدم؟ نقول بأن معدومية الموجود ونسبة العدم للوجود تطلق في موارد متعددة، بعضها صحيح ومعقول وبعضها غير صحيح وغير معقول. المورد الأول أننا نفترض أن هناك شيء موجود ويعرض عليه العدم فيزيل الوجود من متن الواقع، وهذا هو النظر الأولي للمطلب. عندنا موجود يملأ متن الأعيان فيأتي العدم ويرفع الوجود في متن الواقع ويزاحم الوجود فيرفع الوجود ويصير هو محل نظير البياض الذي يريد أن أو القيام الذي يعرض على الجسم، فيأتي ويرفع السكون فيأتي محله الحركة. فهل هذا المعنى وهو التصور الموجود في الذهن العام معقول أو غير معقول؟ هذا المعنى باطل ووهم وتخيل، لأننا نسألكم هذا العدم الذي يكون عارضا على الوجود لا يخرج عن فرضين: الفرض الأول أن يطرأ العدم ويعرض على الوجود في نفس المرتبة والظرف الخاص الذي للوجود في متن الواقع، فهذا الوجود له مرتبة، صحيح؟ ونريد أن نقول عرض العدم على الوجود في نفس المرتبة التي متقرر فيها الوجود، وهذا محال لأنه يلزم اجتماع شنو؟ النقيضين، يلزم اجتماع العرض والمعروض، يلزم اجتماع العدم والوجود، يعني الوجود موجود في هالمرتبة ويجي العدم في نفس المرتبة، فيلزم اجتماع النقيضين وهما الوجود والعدم. إذن هذا غير معقولين. هذا المعنى الأول لشنو؟ نعم، لطرو العدم على الوجود، وهو أننا نلاحظ نفس المرتبة الخاصة. نعم، الفرض الأول. الفرض الثاني أننا نفترض أنه الوجود في مرتبة والعدم في مرتبة أخرى فلم يتحدا في المرتبة، وهذا يقتضي أن الوجود الذي هو في مرتبته الخاصة ما زال باقيا، وهذا ليس هو إعدام للموجود بل هو تحقق العدم في مرتبة والوجود في مرتبة أخرى. وما دام لم يفرض أن هذا العدم طرأ على الوجود في نفس هذه المرتبة فلا معنى أن يقال هذا العدم موجب لإبطال الوجود وجعله لا شيئية، لأن الوجود ما زال في مرتبته خاصة الوجودية، فلا ينقلب الوجود إلى عدم في مرتبته، إنما يدعى أن العدم في مرتبة أخرى لا علاقة لها بالوجود. ويوجد إشكال مشترك على كلا الشقين، وهو أن العدم بطلان محض، فكيف يعرض والعروض من شؤون شنو الموجود؟ العروض التأثير أن يكون بسببه يصير الموجود بطلانا محضا، هذا إنما هو من شؤون الشيئية والوجود بالبداهة. البطلان المحض بطلان محض موشي، كيف هذا يكون له تأثير وهو صيرورة الموجود ببركته ولا بركة فيه، صيره عدم مع أنه لا شيئية، بطلان ماكو شي صار، يعني هذا الوجود ما تغير، العدم بطلان ما العدم لا شيئية، كيف العدم طرأ على الوجود وأزاه وأزاله؟ فلا معنى أن يقال أن الوجود قد عدم. والنظر الساذج كأن يفرض أن العدم يملأ مساحة دائرة. شيخنا العدم يملأ مساحة فاضية مثل الدائرة الفاضية التي هي خلاء، كأن الوجود يأتي في بقعة من هذه الدائرة ويشغلها باللون الأسود. فالوجود هذا لون أسود، كأن اللون في دائرة، فهو مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم. هذا كل تصور من شنو؟ من الواهمة، وإلا العدم بطلان محض ولا شيئية، حتى يقال أن الوجود كان هو الذي عرض على العدم في بقعة معينة وشغل حيزا من متن الواقع، وكأن الواقع العدم. هذا كل من تخيلاتنا الواهمة والنظر الساذج والنظر البدوي. وهذا المعنى معنى باطل، لا يعقل إذن طرو العدم على الوجود، هذا معنى باطل. هناك معنى آخر لنسبة العدم للوجود، معنى صحيح ولكن أجنبي عن محل البحث، وهو أن يقال الماهية إذا نسبناها إلى ذاتها وذاتياتها وغضضنا النظر عن علتها ووجوبها بالغير فهي معدومة. فالماهية لها شيئية، ونفترض أن هذه المائية لاحظناها في رتبة ذاتها فنقول هي معدومة، فننسب للماهية العدم. ولكن شرحنا أن مرادهم من هذا المطلب ما هو؟ أننا إذا لاحظ الذهن الماهية من حيث هي هي، وهذا لحاظ ذهني مو واقعي، الواقع في الخارج، ما عندنا ماهية من حيث هي هي، لا يرى أن من ذاتها وذاتياتها لا الوجود ولا العدم، وإذا غضضنا النظر عن العلة فإنها تكون معدومة، لأن وجودها بالغير والشيء ما لم يجب لم يوجد. ولكن هذا لا علاقة له بمحل بحثنا. إذن قد يقال أصلا تعلق العدم بالوجود بهذا المعنى الذي ذكروه غير تام وناشئ من الواهمة. ولهذا بعضهم قد يحاول تصوير المطلب بأن العلة الموجدة للشيء هي تستطيع أن تجعل هذا الشيء لا شيء، وليس المسألة من باب عروض العدم على الوجود، بل أن العلة الفاعلية بيدها هذا الموجود حدوثا وبقاء، فلها القدرة على تصير الذي أوجدته لا شيء، لا أنه بمعنى عروض العدم على الوجود حتى يلزم اجتماع النقيضين، لا، من باب أن العلة الفاعلية تفعل في هذا الموجود فعلا بالمباشرة، بحيث إنه يكون هلاكا وبطلانا محضا. وإذا نريد أن نقرب الفكرة، هذا الممكن الموجود يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فإذا قطعت العلة مددها وإفاضتها الوجودية عن المعلول، صار المعلول مع شنو؟ معدوما، فيصير الموجود كما كان قبل تعلق فيض الوجود به عدما. هذا معنى الذي نتصوره لإعادة بل لإيجاد تعلق العدم بالوجود، إعدام الموجود، لا بمعنى أن العدم عرض وقد عرض على الوجود كما هو قد يقال في النظر البدوي، بل مراد انقطاع الممكن عن عللته الإيجادية عن فيض الوجود، والممكن يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. هذا وإذا قطع مثل النور الذي ينقطع عن المصدر، إذا جينا بندنا المصدر شنو صار في هذا النور؟ انعدم النور وصار لا شيء، كان النور موجود ما دام متصلا بالمصدر. قطعنا النور عدم. كهرباء موجودة متصلة بالتيار، قطعنا التيار انقطعت فعدم الكهرباء، لم يكن شيئا مذكورا. هذا هو ما يتعلق بالمطلب الخامس في تصوير أيضا إعادة المعدوم. هذه نقاط خمسة نذكرناها كمقدمة للدخول في البحث الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه. أما مقصد الكتاب، نرجع للمقصد البحث الكتاب الآن. الكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى بيان الدليل الذي ذكره العلامة. المطلب الثاني بعض الإشكالات على المطلب التي ذكرها العلامة والجواب عنها. المطلب الثالث الأدلة الأخرى التي ذكرها الفلاسفة وأتعرض لها الماتن في الكتاب نقلا عن كلمات الفلاسفة. المطلب الرابع أدلة القول الآخر ومناقشته. وهذه النقاط الأربعة كلها بلحاظ البحث العقلي. إذا انتهينا من النقاط الأربعة ندخل في البحث النصي، البحث نعم القرآني والروائي. فهنا مقامان، مقام البحث العقلي ومقام البحث شنو النقلي. والبحث العقلي يمر بكم نقطة؟ أربع نقاط. النقطة الأولى بيان الدليل الذي ذكره العلامة. محل كلام العلامة كما عرفنا أن الوجود هل يتكرر أو لا يتكرر، فمرجع إعادة المعدوم إلى أن عندنا وجودان، وجود في الزمان الأول ثم عدم ثم صار وجود في الزمان الثاني بعين الهوية والوجود والذات في الوجود الأول. فمرجع إعادة المعدوم هذا إلى تكرر الوجود طولا، ونحن نبحث تكرر الوجود طولا وعرضا. فهل يعقل أن يتكرر وجود الشيء وهويته أو لا؟ ذكر العلامة أنه لو تكرر الموجود لازم من ذلك كون الواحد اثنين، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. إذن من يدعي التكرر الطولي اللي هو مقتضى القول بإعادة المعدوم، أو التكرر العرضي يلزم منه الجمع بين النقيضين، وهو كون الشيء واحد وليس بواحد، اثنين وليس باثنين. كيف؟ وهذا يحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى: كل ما هو في متن الأعيان فحقيقته أنه وجود. كل ما في متن الأعيان حقيقته أنه أيس، أيس أيس يعني وجود في قبال ليس، ما شافوا لفظ قالوا ليس قبالها أيس، واضح أيس يعني وجود. وهذا هو مقتضى أصالة الوجود. إذن كل ما هو في متن الأعيان حقيقته العينية وهويته وذاته هو وجوده لا ماهيته، لأصالة الوجود. شوف المصنف ربط البحث بأصالة الوجود ورجع البحث إلى تكرر. إذا تلاحظ البراهين المذكورة في كلمات الفلاسفة في استحالة إعادة المعلوم، نعم، قد لا ترى هذا الوضوح في إثبات المطلب عن طريق النظار والانطلاق من أصالة الوجود، فهو ربط المطلب ببحث أصالة الوجود. المقدمة الثانية: أن الوجود متشخص بذاته، فالتشخص مساوق للوجود والوجود مساوق للتشخص، وهذا ما تقدم في الفرع الثاني من فروع أصالة الوجود. ومقتضى التشخص عدم قابلية، لوازم التشخص عدم قابلية انطباق هذا الموجود وهذه الهوية على غيرها ما بحذائها. يستحيل أن يكون قابلا على غيره، هو هو هذا التشخص مساوق ملازم، قلنا للجزئية الحقيقية. يا إن شاء الله. ونتيجة هاتين المقدمتين: إذا كان الوجود الواحد له وجودان وهويتان، يلزم من ذلك أن يكون الواحد كثير، سواء كان موجودين في عرض واحد أو في زمانين طوليين، فيلزم أن ما فرض واحد صار اثنين، وما فرض اثنين صار واحد. هو موجود واحد صار متكررا بهويته العينية، مع أن كل وجود متشخص فيعود الوجود الواحد وجودين، لأن الأول متشخص لا ينطبق على غيره، والثاني متشخص لا ينطبق على غيره، فهو بلحاظ أنه متشخص لا ينطبق على غيره، هذا ما ينطبق على الثاني، والثاني ما ينطبق، كثير متعدد. ومن جهة أخرى تقولون هو عينه صار واحد، فلزم الجمع بين الوحدة والكثرة، وهذا مستحيل للتقابل بين الوحدة والكثرة، بين الوحدة العددية والكثرة العددية. إذن الوجود الأول لا ينطبق على غيره، والثاني لا ينطبق على غيره لمكان التشخص، فيلزم ما فرض واحد اثنين، وهو محال لاجتماع النقيضين. وهذا في التكرر العرضي بعد أوضح، في آن واحد في زمان واحد لم يتخلل بينهما العدم، ما يفرض أنه واحد اثنين. ولهذا قلنا ما حد يدعي التكرر، قلنا في المقدمات البحث ما حد يدعي التكرر العرضي، إنما الذين قالوا بالتكرر يدعون بغير من يعني يدعون التكرر الطول. أما التكرر العرضي كيف هو واحد واثنين في عرض واحد، صار هذين وجودين وهذا عين ذاك وهو اثنين، هذا واضح الفساد. ولهذا المصنف بذكائه وحذاقته قال هذا هو الواضح، نكتته موجودة في الذي تدعونه في التكرر الطولي، لأن النكتة هو أنه ليش في التكرر العرضي لا تقبلون؟ تقولون هذه هوية عينية واحدة، كيف يفرض اثنين؟ يقال هذا أيضا موجود في التكرر الطولي، تخلل العدم أو عدم تخلل ما يأثر في المطلب، بالنتيجة ما فرض واحد صار اثنين. فإذا هذا المطلب مطلب بديهي، قلنا احنا قالها ابن سينا من الزمان، بل إمام المشككين وافق أيضا ابن سينا، قال مسألة صحيحة بديهي، ما قدر، هي مسألة واضحة، إعادة المعدوم بعينه ما معقولة، تكرر الوجود ما معقول. إذن هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف، هذا هو المطلب الأول. خلنا نقرأ العبارة. قال رحمة الله عليه وطاب بجوار المعصومة ثراه. إذا رحت المعصومة لازم تقرأ له الفاتحة وتجد. أستاذنا قال أنه طالب من أسباب التوفيق في طلب العلم الذي يستفيد منهم، يرتبط معهم، يزور عنهم، يصلي عنهم، يقرأ لهم قرآن، نعم، حتى لو يشكل عليهم واجد، واضح النتيجة على مائدتهم، تستن على مائدة من؟ الشيخ الأعظم، الآخون، صاحب الفصول، السيد العلامة، اقرأ لهم، واضح صل عنهم، زور عنهم، فإن هذا من مجربات يقولوا من أسباب التوفيق، حتى لو أنت في المطلب العلمي تشدخ، تتناقش، لكن في النتيجة تصدق عنهم، فإنه إن شاء الله ترتبط بهم. الفصل الخامس، هذا يقابله يوازيه الفصل الثاني عشر من بداية الحكمة مع تغير العناوين، وبينا النكات في أنه لا تكرر في الوجود. ما هو الدليل؟ كل موجود، هذا المقدمة الأولى، في الأعيان فإن هويته، وشان هويته ما به هو هو، وهو حقيقته العينية وجوده على ما تقدم في أصالة الوجود، على ما تقدم في أصالة الوجود. والمقدمة الثانية، الوجود مساوق للتشخص، والهوية ولوازم التشخص عدم قابلية الانطباق، فإن الذي يقبل الانطباق والاندراج الاعتباري وهي المفاهيم للوجود العيني، والهوية العينية تأبى بذاته الصدق على كثيرين، وهو التشخص. هل إباء الصدق على كثيرين هو التشخص أو من لوازم التشخص؟ قلنا مطلب سابقا، قلنا إذا تلاحظ المفهوم غيره، التشخص هو في قبال التردد، وأن هذا الوجود العين الخارجي غير مبهم. إذا تلاحظ المفهوم التشخص غير شنو؟ إباء الصدق على كثيرين. إذا تلاحظ الحمل الشائع والمصداق، يمكنك أن تقول أن المتشخص يتحد مع إباء الصدق على كثيرين بذاته، لأن المفاهيم شيخنا لا تأبى بذاتها الصدق على كثيرين، حتى الجزئي، الجزئي لا يأبى بذاته وإنما بلحاظ الإشارة إلى الخارج. ولهذا ذكرنا في درس سابق أنه إذا لاحظنا المفاهيم بما هي مفاهيم كلها كل فهي بذاتها لا تأبى. إذا نسب هذا المفهوم إلى المشار إليه فصارت إشارة حسية، هذه الإشارة توجب النظر إلى عالم الانطباق. فإذا تنظر إلى الحمل الشاعر فما هو بذاته متصفان بالإباء عن الانطباق على كثيرين هو الموجود، لأن الموجود لا يقبل الانطباق، والموجود مصداقا هو نفس التشخص مصداقا، فيصح أن يقال هو بلحاظ عالم وحده والانطباق والحقيقة بالحمل الشائع، مو بالحمل الأولي، هذه هو مو بالحمل الأولي، هو بالحمل الشائع. فالشخصية عندك شخصية، احنا نقول عندك شخصية، ما عندك شخصية، ما عنده شخصية، هذا ما عنده شخصية، شخصية غير ذيك. فالشخصية للوجود، هذه شخصية غير الشخصية اللي هنقولها، وما عنده شخصية. يقول لا، أنا عندي أنا موجود والوجود مساوقا للتشخص، فأنا عندي شخصية كما عندي شخصية. فالشخصية للوجود بذاته، فلو فرض لموجود وجودان كما تدعون، تكرر طولي أو تكرر عرضي، كانت هويته العينية الواحدة كثيرة، كانت هويته العينية الواحدة كثيرة لأنه تكرر وهي واحدة حسب دعواكم، وهذا محال يلزم الجمع بين النقيضين، واحد مو واحد وكثير وليس بكثير. ثم من باب الكلام يجر الكلام، وبمثل البيان يتبين استحالة وجود المثلين، يأتي بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.